بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس التاسع من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله في ليلة الأربعاء 16 من شهر محرم عام 1440. 3 أسئلة من الدرس الماضي. السؤال الأول يقول: هل يجوز لبس الساعة التي عقاربها من ذهب ويوجد بداخلها قطع ألماس للرجل؟ هذا يتعلق بحديثنا السابق فيما يتعلق بالنهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وأيضا بترجيحنا في مسألة جواز استعمال الذهب في غير الأكل والشرب. فالجواب هو: ساعة الذهب لا يجوز لبسها للرجل، أما هذه الساعة لا تسمى ساعة ذهب، هي ساعة من المعادن، لكن في عقاربها فقط عقرب الساعة من ذهب أو قطع ألماس حواليها، فهذه يجوز لبسها للرجل لأنها لا تسمى ساعة ذهب. ودلت أدلة على الذهب اليسير بالنسبة للرجل، كذلك أيضا الحرير اليسير بالنسبة للرجل، دلت الأدلة على جواز ذلك، فيجوز لبس هذه الساعة التي عقاربها من ذهب أو في داخلها قطع من ألماس أو في غيرها. السؤال الثاني: حكم استعمال جلد الثعبان. هذه يتعلق أيضا بمسألة سابقة فيما يتعلق بالنهي عن جلود السباع كما مر معنا في الدرس الماضي من حديث أسامة بن عمير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. فجلود السباع، سباع المعروفة، الحيوانات المفترسة التي تهجم على الإنسان. أما الحية أو الثعبان فليست من السباع، فيجوز استعمال جلد الثعبان في على الملابس أو في النعال أو في غيرها. السؤال الثالث يقول: هل فعل أم سلمة رضي الله عنها في استحباب العناية والاحتفاظ بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا الفعل من أم سلمة رضي الله عنها يدل على الاستحباب العناية بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيضا هذه المسألة مرت معنا سابقا وتكلمنا عنها قبل درسين في حديث عثمان بن عبد الله بن موهب قال: أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك من وجد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعره أو ملابسه أو غير ذلك، لا شك أنه يجوز التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك. فالتبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم وبآثاره ثابت في الأدلة الكثيرة. أما في أزماننا هذه فقال المحققون من أهل العلم: لا توجد، لم يبقى شيء من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من ثيابه ولا من شعره ولا من غيرها. هذا الذي قاله المحققون: لا يوجد، كل ما يشاع وكل ما يذكر في بعض البلاد هذه ليس عليها دليل وليس عليها سند. التبرك هو البركة، التبرك من البركة يعني ثبوت الخير ودوامه. الإنسان إذا أراد البركة يعني أراد ثبوت الخير، دوام الخير عليه، كذلك البركة تطلق على كثرة الخير، على كثرة الخير، زيادة الخير، هذه تسمى بركة في لغة العرب. والتبرك شرعا هو طلب البركة، طلب البركة بفعل أو باعتقاد. فجاء في عند الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي واقد الليثي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين ونحن حديث عهد بكفر، فمررنا على شجرة يضع المشركون عليها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، قلتم كما قال أهل الكتاب لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم قال: إنكم ستركبون سنن من كان قبلكم. حديث صحيح فيه صحيح سنن الترمذي 2180. قال ابن القيم: فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها اتخاذ إله مع الله تعالى مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها، فما الظن بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعائه والدعاء عنده لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون؟ قال بعض أهل العلم من أصحاب مالك: فانظروا رحمكم الله، هذا كله كلام ابن القيم، قال بعض أهل العلم من أصحاب مالك: فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البرأة والشفاء من قبلها فهي ذات أنواط فاقطعوها. كلام ابن القيم في إغاثة اللهفان في المجلد الأول. إذن التبرك باختصار منه ما هو ممنوع ومنه ما هو مشروع. المشروع التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بآثاره إن وجدت وإن ثبت أن هذا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرك بها أدلة كثيرة دلت على ذلك. أما التبرك الممنوع منه ما هو شرك أكبر، إذا اعتقد أن هذا الشيء أو هذا الشخص يمنح البركة استقلالا من دون الله تعالى، البركة من الله عز وجل وحده لا شريك له، فإذا اعتقد هذا الشخص أن هذه البركة في شيء معين، في إنسان معين أو في مكان معين أو في شيء معين، أو اعتقد أنها يعني استقلالا من دون الله تكون البركة من هذا الشيء فهذا شرك أكبر، أو اعتقد أنها واسطة إلى الله عز وجل، ومن هذا القبيل تبرك بالأموات بدعائهم وعبادتهم هذا شرك أكبر، تبرك ممنوع. ومن التبرك ما هو بدعة يوصل إلى الشرك وهو التبرك بذوات الصالحين الأحياء، من الصالحين الأحياء يتبرك به يتمسح به يريد البركة منه أو من آثاره من نعاله أو ثيابه أو غير ذلك أو من وضوئه، هذا تبرك بذوات الصالحين الأحياء وتبرك بثيابهم، فهذه بدعة لم تكن في عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتبرك الصحابة بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي أفضل هذه الأمة، فهذه بدعة قد توصل إلى الشرك. هذا باختصار الإجابة على هذا السؤال. من التبرك المشروع التبرك بالأفعال والأقوال والهيئات التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب فيها الإسلام، كذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن، إنسان ينال أو يرجر البركة من الله عز وجل بتلاوته للقرآن بحضوره لمجالس العلم يرجو البركة من الله سبحانه وتعالى، هذا التبرك مشروع. وكذلك الاجتماع على الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا قال: البركة في ثلاث، وذكر منها الجماعة والسحور والثريد، فالبركة في الجماعة في الاجتماع على الطعام يرجى الحضور البركة من الله عز وجل إذا اجتمعوا على الطعام يأكلون من مكان واحد، وهكذا لعق الأصابع بعد الأكل يرجو فيه البركة لأن جاءت الأدلة عليه أن في ذلك بركة، فكل فعل أو قول أمر به الشرع قام به العبد مع الإخلاص فإنه سبب للبركة، هناك أمكنة مباركة جعل الله عز وجل سببا في زيادة الأجر كالمساجد وأيضا العبادات المشروعة، كذلك مكة المدينة الشام أمكنة مباركة دلت على ذلك الأدلة،
لكن البركة من الله عز وجل، فالإنسان يرجو البركة من الله عز وجل في هذه الأقوال والأفعال التي حث عليها الإسلام. هناك أزمنة مباركة مثل شهر رمضان المبارك، شهر رمضان المبارك فيه البركة، وكذلك العشر من ذي الحجة ويوم الجمعة، فيرجو الإنسان البركة من الله عز وجل في هذه التي دلت عليها الأدلة. هذا من التبرك المشروع. أردنا التفصيل لأن مسألة تتعلق بالاعتقاد، نسأل الله يفقهنا وياكم في ديننا. نبدأ بدرس اليوم في الحديث 21. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام تحت باب الآنية عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه.
متفق عليه. هذا حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، هو أبو ثعلبة صحابي مشهور بكنيته، مشهور بكنيته، والخشني نسبة إلى خشين بن النمر، هو رئيس القبيلة فينسبون الناس إليه، واختلف في اسمه أبو ثعلبة الخشني وكذلك في اسم أبيه، لكنه مشهور من الصحابة المشاهير بكنيته أبو ثعلبة الخشني، له أحاديث كثيرة. وبايع أبو ثعلبة الخشني النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان، وضرب له بسهمه في خيبر، وأرسله إلى قومه حتى يعلمهم الإسلام، فأسلم قومه رضي الله عنه، وهو من أهل البادية، وله أسئلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه السؤال عن آنية أهل الكتاب. هنا قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم، يعني قبيلتنا بأرض قوم من أهل كتاب، قبيلتنا في أرض فيها يعيش النصارى، وهي الشام، المقصود بها هذه الأرض هي الشام. إنا بأرض أو بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ يريدون يعرفون الحكم الشرعي. قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها، بعد غسلها كلوا فيها. هنا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها. وهذا الحديث جاءت الحديث الذي بعده وغيرها حديث كثيرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من آنية أهل الكتاب، تدل على الجواز، على جواز الأكل من آنيتهم، من صحونهم أو من كؤوسهم وهكذا. فهناك كيف نجمع بين حديث هنا لا تأكلوا، وهناك النبي صلى الله عليه وسلم أكل وشرب أيضا من آنية أهل الكتاب؟ فقال أهل العلم بناء على هذا، اختلفوا منهم من قال لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ينهى، قالوا لأن آنيتهم نجسة، لأن جاء عند أبي داود نفس الحديث، حديث أبي ثعلبة، قال إن بأرض قوم أهل كتاب، وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، أفنأكل في آنيتهم؟ جاء هناك زيادة عند أبي داود وهي صحيحة في صحيح سنن أبي داود، فتبينت العلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فقال رواية عن الإمام أحمد وهو قول إسحاق وابن حزم وغيرهم، قالوا آنية أهل الكتاب نجسة، لا يجوز الأكل والشرب فيها. وجمهور أهل العلم قالوا يجوز، جمعا بين الأحاديث، قالوا جمعا بين الأحاديث، قالوا لأن صحة الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقول الثاني قول الجمهور هو الراجح، أن آنية الكفار طاهرة مع الكراهة والاستقذار للنهي عن الأكل فيها، فهنا النهي يحمل على
القذارة وعلى فقط على الاستقذار وعلى كراهة التنزيه، لأنه جاءت أحاديث أخرى فيها جواز الأكل في آنية الذهب أو في آنية الكفار أقصد، وهذا يدل على طهارة آنية الكفار، لأن بدن المشرك أيضا طاهر. والله عز وجل يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فهذا يدل على الجواز. ما دام طعام أهل الكتاب حل لنا، فلو أرسلوا لنا في آنيتهم نأكل، وهذا يدل على طهارة أوانيهم. هذا دليل صريح من كتاب الله عز وجل على طهارة آنية الكفار، فالأصل أنها طائرة، الأصل أن آنية الكفار طاهرة. كذلك أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة كما في الصحيحين، سيأتي الحديث الذي بعده، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة، إناء من أواني الماء، فلو كان نجس، لو كانت هذه المزادة هذه الآنية نجسة ما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مائها، وهذا الحديث في الصحيحين، فيدل على جواز استعمال آنية الكفار. كذلك أيضا صح عن الإمام أحمد في مسنده عند أحمد وأبي داود أيضا من حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم، لا يعيب ذلك علينا. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوها، ولم يعب عليه الصلاة والسلام عليهم، ففي الغزو كان من ضمن الغنائم آنية المشركين وأسقيتهم، أواني الشرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما نهاهم عن الأكل فيها أو الشرب منها. كذلك الوفود النصارى كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب من اليهود والنصارى كما في الصحيحين، ويأكلون في أواني المسلمين، والمسلمون يأكلون من هذه الأواني بعدهم، فهذا يدل على جواز الأكل أو استخدام آنية الكفار، هي طاهرة يجوز الأكل فيها والشرب والتطهر منها. قال ابن قدامة رحمه الله: وثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال ما لم تعلم نجاستها، ما لم تعلم نجاستها. كذلك أيضا قال ابن عقيل رحمه الله: لا تختلف الرواية في أنه لا يحرم استعمال أوانيهم، لا يحرم استعمال أوانيهم، وذلك لقول الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، استدل بالآية ابن عقيل. فهذه الأحاديث الكثيرة دلت على جواز أو على طهارة آنية الكفار وجواز استعمالها في الأكل والشرب وفي الوضوء. فكيف نحمل حديث الآن أبي ثعلبة الذي معنا قال: لا تأكلوا فيها، يحمل جمعا بين الأحاديث على الاستقذار، إذا كنت تستقذر أن تأكل وراء لا تأكل، أو تشرب من إنائه لا تشرب، لكن الأصل أنه يجوز، الأصل أنه يجوز. هذا هو هذه المسألة الأولى في هذا الحديث. فعرفنا الآن الخلاصة أن آنية الكفار إذا تيقننا من نجاستها يحرم استعمالها لوجود النجاسة فيها، وإذا تيقننا من طهارتها يباح استعمالها بدون كراهة، وما عدا هاتين الصورتين فيكره استعمالها لقوله: لا تأكلوا فيها. هذا هو خلاصة الكلام. ومسألة وجود نجاسة حتى في آنية المسلم ليس في آنية أهل الكتاب، فإذا كان وجدت النجاسة في الآنية هذه لا يجوز أيضا أكل فيها لوجود النجاسة، فالحكم واحد. وهذه المسألة الأولى في هذا الحديث. المسألة الثانية في هذا الحديث:
حكم غسلها قبل استعمالها. الآن عرفنا أنه يكره كراهة التنزيه أو لاستقذارها أنك تأكل أو تشرب في آنية الكفار. هنا الأمر جاء من النبي صلى الله عليه وسلم: فاغسلوها إلا أن لا تجدوا غيرا فاغسلوها، فجاء هنا الأمر منه صلى الله عليه وسلم، فهنا الأمر أيضا يحمل على الاستحباب. حكم غسلها قبل استعمالها يستحب للأمر بغسلها في الحديث،
هذا الأمر يحمل على الاستحباب. ولكن لو لم تغسل هذا الإناء الذي أكل فيه هذا المشرك يجوز لك أن تأكل، هذا الأصل، والأفضل أن تغسله لهذا الأمر، فاغسلوها وكلوا فيها. كذلك أيضا قول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذا دليل لأن طعامهم يكون في أوانيهم، فدل ذلك على أنه لا يجب غسلها، لو كان يجب لأمر الله عز وجل بغسلها، واضح. فهذا الأمر أو هذه الآية هي التي صرفت الأمر هناك من الوجوب إلى أو النهي من التحريم إلى الكراهة، هذا الذي في الآية، في الآية وجه الاستدلال من الآية. نعم، هذه المسألة الثانية. إذن يستحب غسل الأواني، أواني المشركين، قبل الأكل والشرب فيها، هذا ما في هذا الحديث. نعم.
عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه، في حديث طويل.
نعم، هذا أيضا حديث في الصحيحين وصحيح، ودل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم توضأوا من مزادة امرأة مشركة، مزادة امرأة مشركة، والمزادة نوع من القرب التي يوضع فيها الماء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين لهذه المشركة. قصة طويلة مرت معنا في مختصر صحيح البخاري، قصة طويلة في صفحتين ونصف هذا الحديث، قصة هذه المرأة، ولما عدم الماء عند النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فأمر عليا وعمران بأن يبحث عن الماء، فوجد هذه المرأة على بعير في الصحراء فأخذها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه المشركة أفرغت هذا الماء أو أوجدت هذا الماء، وضعت هذا الماء في هذه المزادة، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ الصحابة رضي الله عنهم منها، فهذا دليل على استخدام أو جواز استعمال آنية المشركين وعلى طهارتها، لو كانت نجسة ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الماء من هذه المزادة لهذه المرأة المشركة، فهذا من الأدلة على ذلك، الأدلة على طهارة كما في المسألة السابقة. فهذا الحديث أيضا دليل على جواز استعمال أواني المشركين، أي المسألة الأولى في هذا الحديث دليل على جواز استعمال أواني المشركين ما لم يتيقن فيها النجاسة، فإن الصحابة رضي الله عنهم استقوا من هذا الماء من هذه المزادة وشربوا، وهذا يدل على أنهم سيتوضؤون منه، بل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من هذا الماء وأعطى الرجل الجنب في هذه القصة ليغتسل منها صاحب الجنابة من هذا الماء بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله يدل على جواز استعمال أواني المشركين. والمسألة الثانية أيضا في هذا الحديث دليل على طهارة جلد الميتة بالدباغ، لأن هذه مزادة المشركة تصنع من الجلد، تصنع من الجلد والمدبوخ، فما دام أن الميتة دبغ جلدها فيدل على طهارة هذا الجلد، لذلك يوضع فيه الماء لأن هذا الجلد طاهر، جلد الميتة بالدباغ، ولأن المزادتين من جلود ذبائح المشركين، واضح؟ والمشركون غير أهل الكتاب، المشركون غير أهل الكتاب، ذبائحهم تعتبر ميتة للمسلمين، فلما دبغ جلد هذه الذبائح دل على وشرب النبي صلى الله عليه وسلم ووضوء الصحابة من هذه المزادة دل على طهارة جلد الميتة بالدباغ. المسألة الثالثة أيضا في هذا الحديث الطويل، هنا اختصره ابن حجر رحمه الله باختصار، المسألة الثالثة يجوز أخذ الإنسان من ماء غيره الذي حازه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأنه هنا احتاج النبي صلى الله عليه وسلم والجيش احتاجوا للماء ما عندهم ماء، فأخذوا ماء هذه المرأة، أخذوا من مائها من غير إذنها لأن دعت الحاجة إلى ذلك، فيجوز أخذ الإنسان من ماء غيره إذا حازه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لا سيما إذا كان الأخذ لا يضر صاحبه، عنده ماء مثلا، ولو أخذت كوبا أو كوبين وأنت عطشان عطشا شديدا من غير إذنه يجوز ذلك، لا يعتبر سرقة ولا يعتبر أمرا محرما، لأن دعت الحاجة. الدليل هذا الحديث، حديث هذه المرأة المشركة وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم لمائها عنوة منها من غير إذنها لأنهم احتاجوا، نفد الماء عندهم. وطبعا بقية القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فبارك الله عز وجل في هذا الماء فشرب الناس واستقوا جميعا ولم ينقص من هذه المزادة ولا قطرة واحدة. وهذه من آيات والآيات والبراهين على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالته. المسألة الرابعة أيضا في هذا الحديث الآن ذكرناها هي معجزة وآية وبرهان من أعلام النبوة، فالله عز وجل أنزل البركة في هذا الماء، هذا ما في هذا الحديث. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري.
نعم. هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه، وقد مر سابقا الاستدلال به على جواز تضبيب الإناء إذا انكسر، فيقول أنس إن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، قدح يعني الكأس، الكأس إذا كان قدح بفتح القاف والدال فهو كأس، إناء للشرب يسمى قدح، وإذا كان قدح بكسر القاف هو السهم، تعرفون السهم، السهم، وإذا كان قدح بسكون الدال فهو المقصود به الذم، قدح فلان يعني ذم فلان. شوف لغة العرب هي نفس الكلام، فقط فتحة وكسرة وسكون تغير المعنى تماما، قدح يعني كأس إناء للشرب، وقدح يعني سهم، وقدح يعني ذم. هنا قدح المقصود به إناء الشرب، وهو قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، كان عند أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفظ بهذا القدح عنده كأثار من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانكسر هذا القدح عند أنس رضي الله عنه أو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحمل على هذا وهذا، انكسر هل هو عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، هل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل، أو أنس رضي الله عنه، كله يحتمل، لكن هو دليل، اتخذ مكان الشعب مكان الصدع مكان الشق، لأن إذا انكسر القدح، هذا القدح من الفخار مثلا أو من الطين، إذا انكسر الآن يحتاج إلى لحام أو تصحيح، فكانوا في السابق يفعلون هذا بالفضة أو بالذهب، يلحمون هذا الكسر، هذا الصدع، هذا الشق اللي في القدح، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، من فضة سلك أو قطعة من فضة للحم هذا المكان، واستخدام هذا القدح مرة أخرى للشرب ولغيرها. قال عاصم الأحول رحمه الله الذي يروي هذا الحديث عن أنس قال رأيت القدح وشربت فيه، رأيت القدح وشربت فيه كما هو في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. فهذا القدح معلوم كان عند الصحابة رضي الله عنهم، ويحمل عند أكثر أهل الحديث أنه انكسر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمناسبة هذا الحديث لباب الآنية واضح جدا، هو قدح آنية، فهل يجوز الوضوء والغسل من هذا القدح المضبب بالفضة أو بالذهب؟ عرفنا الآن تضبيب، تعريف التضبيب هو تسوية الصدع، شق في الإناء، شق في الإناء،
بشيء من الفضة أو الحديد أو غيرها، هذا يسمى تضبيب، تسوية الصدع في الإناء بشيء من الفضة أو الحديد أو غيرها. والضبة هي قطعة من المعدن، من الذهب أو من الفضة أو من الحديد، هي تسمى ضبة، توضع في الشق لتسد هذا الشق وتسويه ليحسن استعمال هذا القدح المكسور. فهذا الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى حكم تضبيب الإناء بالذهب والفضة، حكم تضبيب الإناء بالذهب والفضة، يعني إذا انكسر أو تصدع فيحتاج إلى لحام مثلا إلى تضبيب، فهل يجوز أن نضببه بالذهب أو الفضة؟ هذا الحديث يدل على الجواز، هذا الحديث يدل على الجواز. ومن أهل العلم من قال يجوز مطلقا، ومنهم من قال يجوز عند الحاجة، وهذا الصحيح أنه يجوز عند الحاجة، إذا احتجت لأن تلحم هذا الكسر أو هذا الصدع في الإناء يجوز، لأن الذهب والفضة من أفضل ما يفعل به هذا الفعل، إذا كان من الحديد قد يصدع الحديد ويؤدي إلى أيضا يعني تلوث الماء أو الشوربة أو غيرها من الأشياء التي تستخدم في هذا الصحن أو أو الكأس الذي هو من الفخار أو من الطين أو من غيره. فنتكلم نحن الآن بناء على بيئة معينة، لكن أكثركم ما يستخدم هذه الأشياء حاليا، لكن منكم قد يكون في البر، قد يكون في بعض القرى البعيدة، قد توجد في مثل هذه الأقداح وهذه الأشياء، ولو حصل لا يعرف الحكم الشرعي، يعرف الحكم الشرعي أو رأى مثلا إناء مضبب بالذهب والفضة لا يحتار يشرب ولا ما يشرب، يتوضأ من مائه ولا لا يتوضأ، أقول يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه فاتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة، فيجوز مطلقا ولو لغير حاجة. عند كثير من أهل العلم اسمع الإناء المنكسر بسلسلة من الفضة عند الحاجة، عند الحاجة. ولا خلاف، قال الصنعاني رحمه الله، لا خلاف بين السلف على جواز ذلك، لا خلاف في جوازه، هذا الذي ذكره. وكثير من أهل العلم لم يفرق بين الذهب والفضة، لأن حكم الذهب حكم الذهب كالفضة، هنا الحديث جاء في الفضة، فمن أهل العلم قالوا لا يجوز التضبيب بالذهب، لكن الصحيح أنه يجوز، لأن حكم الذهب كحكم الفضة، كما أنه لا يجوز الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة، كذلك أيضا هنا يجوز أن يضبب الإناء بالذهب والفضة، هذا هو الراجح في هذه المسألة. أيضا في هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان متى أمكن إصلاح أوانيه أو نحوها من أثاث المنزل فإنه يصلحه، لا يرمي به ويشتري بدله ويسرف في أمواله. ليش؟ لأن إصلاح ما يتعلق بمثل هذه الأمور الأواني إذا تستطيع أن تصلحها بدل ما ترميها، إذا انكسر هذا الإناء أو أصابه صدع أو غيره، إذا استطعت أن تصلحها فهذا أفضل، هذا أفضل، والأفضل أن لا يرمي به ويشتري بدله، لكن يجوز، يجوز له أن يرميه ما في شيء، لكن القصد هو هنا أن الإصلاح مثل هذه الأشياء من الأثاث ومن غيرها مما يستعمله الإنسان فيه اقتصاد وفيه توفير المال لأمور أخرى أهم من الواجبات أو من المستحبات. فمن الفقه في الدين أن يتصرف الإنسان في ماله بما يرضي الله عز وجل وبما ينفعه في الآخرة، بدل أن يرميه ويشتري أمرا آخر، يشتري مثلا كرسي أو غير ذلك وهو يستطيع أن يصلحه، فالأفضل أن يصلحه، يصلح ما كسر من هذه الأواني أو هذا الأثاث، هذا أفضل له. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا ما يتعلق بالباب الذي معنا، باب الآنية، انتهينا منه، وفيه 8 أحاديث فيها 23 مسألة مرت معنا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم في ديننا. الباب الذي بعده في باب إزالة النجاسات وبيانها، باب إزالة النجاسات وبيانها، نبدأ به إن شاء الله الدرس القادم. نسأل الله يحفظنا وإياكم ووفقنا وإياكم في ديننا، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. ونسأله سبحانه وتعالى يوفق ولاة أمورنا لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان والسنة، ويحسن لنا ولكم الختام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.